بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء يذكر صورا من صور الاغترار، هذا الداء الذي إذا أصاب المسلم جعله يتساهل في المعاصي والمحرمات، فهذا داء عظيم. قال: وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين. فيقول: أنا لا أدخل في هذا الوصف، والله تعالى قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أنا ما كذبت، أنا مسلم، فلن أدخل النار مطلقا ولو فعلت ما فعلت من المعاصي. وقال: أعدت للكافرين، إذن المسلم لا يمكن أن يدخل النار أبدا، وهكذا يغتر ويفتح على نفسه باب المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لناري أو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نعم، يعني يقصد ابن القيم رحمه الله أن قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني ليس معنى لا يصلاها لا يدخلها، فرق بين هذا وهذا في اللغة العربية، لأن الصلي في اللغة يدل على إحاطة النار بالشيء الذي فيها من كل جانب، كما يقال صلي الشاه، يعني إذا شويت الشاه فجعلت النار من جميع جوانبها، من تحتها وفوقها ويمينها ويسارها، هذا هو الصلي. وهذا لا يكون إلا للكفار، لأن الكفار يكونون في الدركات السفلى في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما يعني كما جاء في الحديث: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدمي جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا من النار. فهذا أخف عذاب في نار جهنم، ليس فيه صلي، النار لا تحيط به، بل النار تكون في أسفل يعني قدمه فقط، ومع ذلك تأمل في شدة العذاب، يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، من يطيق هذا العذاب؟ فلو علم المغتر بهذا الأمر وتفكر في شدة عذاب الله وشدة نار جهنم لا استقام سيره إلى الله وجمع بين الرجاء والخوف. أما أن ينظر إلى نصوص الوعيد بهذه النظرة وأنها خاصة بالكفار وكأنه غير مخاطب بها، فهذا يعني من الغرور. قال: ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها، لأنه قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وهذا عنده معاصي. طيب، فلم ينطبق عليه وصف الأتقى. فالمسلم إذن يكون بين الرجاء والخوف. لهذا قال بعض السلف أظنه الحسن البصري، قال يعني رأيت أو يعني تدبرت آيات الجنة وآيات صفات المتقين، فيقول فلم أجد نفسي من ضمن هؤلاء، وهذا من هضمه لنفسه من تواضعه. قال وتأملت آيات النار وصفة الفجار والكفار فلم أجد نفسي من هؤلاء. فالمقصد أنه يعيش بين الرجاء والخوف. ثم قال وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة وعدة الكافرين، لكن هذا ليس على سبيل الحصر، لم يقل لم تعد إلا للكافرين، فلا يمنع أن يدخلها الفساق والظلمة. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. نعم، حتى الجنة لما قال الله تعالى فيها أعدت للمتقين، هذا لا ينافي أن يدخلها من قصر في التقوى. فالأمر يرجع يعني قبل كل شيء إلى رحمة الله جل وعلا، ثم إلى عدله وفضله جل وعلا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من أن يدخل بعض هذه الأمة نار جهنم من عصاة الموحدين، ولهذا جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هؤلاء، أنه يشفع لعصاة الموحدين من أمته فيخرجهم من النار. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من وقوع هذا الأمر، وأن بعض هذه الأمة سيدخل نار جهنم وإن كان مسلما. فهذا يجعل العبد يتوب إلى الله جل وعلا ولا يغتر. هل عندك ضمان أنك لست من هؤلاء؟ فالمعول على رحمة الله قبل كل شيء، لأن الإنسان ليس له شيء إلا فضل الله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. يعني إذا نظر إلى حقيقة الأمر ما يرى إلا رحمة الله، يضمحل معها كل شيء من عمل ومقام وحال. ثم إذا نظر إلى يعني ما يأمره الله تعالى به وإلى الأمر الشرعي، فلا بد أن يسلك هذا الطريق وأن يتخذ الأسباب في نجاة نفسه، فيجتهد في العمل الصالح ودائما يعلق قلبه بالله وبرحمته جل وعلا. قال: وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس ورمضان إلى والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتأمل في هذا الشرط، هذا يدل على صدق العبد في عبادته لله، لأن المسلم لما يصلي ثم يصر على كبائر الذنوب هذا يدل على أنه ما حقق المقصود من هذه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف تقول الله أكبر وتقول اهدنا الصراط المستقيم وتسجد وتتضرع لله وفي قلبك إصرار على كبائر الذنوب؟ هذا لا يجتمع مع هذا، فلا بد أن يكون هناك خلل في هذه الصلوات والعبادات، وهذا يأتي من عدم فهم مقصودها، كما هو حال بعض الناس، كحال هذا المغتر: أصوم يوم عرفة أو أصوم يوم عاشوراء والله يكفر الذنوب. وهذا خطأ، لأن الصيام الذي يكفر الله تعالى به الذنوب هو الصيام الذي فيه تقوى، فيه إنابة لله جل وعلا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضل الله أنه جعل بعض الأيام لها هذا الفضل العظيم مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء، لكن بشرط أن تحقق تقوى الله في صيام هذا اليوم. أما إنسان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء صياما ظاهرا فقط وهو مصر على الكبائر ومصر على ذنوبه، فلا نقول هذا يحرم من الأجر، لا، له من الأجر بحسب ما قام في قلبه من تحقيق العبودية لله في صيامه، والله تعالى أعلم بما في القلوب، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، والله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر، كأن هنا قال: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى أو لا تقوى على تكفير الصغائر مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد؟ ألا في العبارة سقط أو قلق. فيكون المعنى المقصود من هذا أن هذه العبادات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، تكفر الذنوب بحسب قوتها. فيمكن أن يصلي المسلم صلاة وتكفر جميع ذنوبه الكبائر والصغائر، بل حتى لو صلى ركعتين، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، تأمل في هذا الشرط، لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. في رواية للبخاري، حديث متفق عليه، في رواية البخاري قال: ولا تغتروا، تأمل إلى التنبيه، وتأمل إلى الشرط، قال: لا يحدث فيهما نفسه، يعني يصلي صلاة خاشعة بقلب مخبت مقبل على الله، هذه تكفر كل الذنوب حتى الكبائر، لأنها تستلزم التوبة إلى الله. بإجماع العلماء أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. كيف توجه هذه الأحاديث؟ نقول: هذه الصلاة، هاتان الركعتان متضمنتان للتوبة النصوح لله تعالى، لأن لما يصلي صلاة لا يحدث فيهما نفسه ويصدق في صلاته في أقواله في أفعاله في الصلاة، كأن هذه توبة ضمنية لله جل وعلا. فإذا كانت الصلاة بهذه القوة في الخشوع والإقبال على الله، كفرت الكبائر والصغائر. ثم ربما تكون القوة يعني أضعف، فيعني يصلي صلاة فيها خشوع لكن ليس فيها تمام الصدق كما كان في الدرجة الأولى، فمثلا تكفر يعني شيء من الصغائر، ويبقى من الذنوب ما لم يتب منه بقلبه أو ما كان مصرا عليه مثلا، فيبقى عليه شيء. وربما كما سيأتي كأنه في كلام ابن القيم أنه ربما صلى صلاة ولا تكفر شيء من سيئاته، بل تكون حجة عليه، يقف ولا يدري ما يقول وما يسمع، وينقر الصلاة كنقر الديك، كما وصف الله تعالى صلاة المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فربما يعني يصلي ولا يجد نفعا في هذه الصلاة لقلبه ولإيمانه ولما يجد تكفيرا لسيئاته، ومع ذلك نقول: الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، حتى لو يعني أقبل على الله تعالى ولو شيئا يسيرا فالله يقبل عليه ويكون هناك شيء من التكفير بإذن الله. لكن الشاهد أن هذه درجات متفاوتة في الأعمال مع تكفير الذنوب، وهذا يكون بحسب صدق العبد في عبادة لله جل وعلا. وتأمل كيف يعني الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، فإذا اجتنبت الكبائر الله يكفر الصغائر. أما أن يصر الإنسان على يعني ذنب من الذنوب فهذا يصيره إلى كبيرة، ولأنه يشعر بعدم المبالاة ويشعر بالاستهانة بأمر الله. لكن إذا تاب العبد توبة نصوحة، حتى لو تاب توبة عامة وأقبل بقلب على الله في العبادة وقام في قلبه أنه لا يصر على ذنب ابتداء، فهذا يعني صلاته قد تقوى على تكفير كل السيئات. فإذا ثم قال: فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر. إنسان قد يكون عنده صغائر لكن اجتنب الكبائر ومحافظ على هذه الصلوات والعبادات، فهذا مع هذا يقوى على تكفير يعني الصغائر. قال: مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، تكفير الذنوب، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير، تكفير السيئات، كان أقوى وأتم وأشمل. فهذه قاعدة عظيمة في أسباب تكفير الذنوب والسيئات. فتكفير السيئات لها أسباب كثيرة، فإذا ذكر سبب في الحديث لا يعني هذا أنه مستقل بتكفير الذنب، بل لابد من زوال الموانع، وكلما قويت الأسباب كان تكفير الذنوب أتم وأعظم. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتوفنا مع الأبرار. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.